بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 32 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال: أثر ملاحظة صفة العلم لله تعالى والأسماء الحسنى التابعة لها. ثم إن من يلاحظ صفة العلم لله تعالى وأسماءه الحسنى التابعة لها، ويتحقق لديه أن الله تعالى محيط بكل شيء علما، وأن علم الله تعالى لا يقتصر على الظواهر، بل هو محيط بالبواطن والدقائق، ومباشر للخفيات كلها، فيعلم الأسباب والمسببات، ويعلم العلل والمعلولات، ويعلم السبل التي تسير فيها دقائق كل شيء، كما يعلم جل وعلا السر وأخفى، فيعلم خلجات القلوب وخطرات الأنفس، وما هو كائن وما سيكون. إن من يلاحظ ذلك من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى يستطيع أن يحدد لنفسه منهج سلوكه في حياته، لأنه محاط من خارجه ومن داخله بعلم عليم، محيط بكل شيء لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الأنفس، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إن من يلاحظ ذلك ويحسن مراقبته لابد أن يتحقق بالأمور الثلاثة الآتية. الأمر الأول، فهو لا يخشى أن يضيع عليه أي عمل من أعمال البر، يأتيه مهما صغر ولو أخفاه وبالغ في إخفائه، ولو كان عاطفة طيبة في النفس كإرادة الخير للآخرين، أو نية صالحة في القلب، ولو لم يظهر لذلك أثر في التنفيذ، إنه لا يخشى أن يضيع عليه ثواب أي عمل يعمله، لأنه يعلم أن الله به عليم، وأن من يعمل مثقال ذرة من خير فلا بد أن يرى أجره وثوابه. الأمر الثاني، وهو لا يستهين بأي عمل من أعمال الشر مهما صغر ومهما حاول إخفاءه وبالغ في ذلك، ولو كان عاطفة سيئة كالبغض والحسد، أو نية فاسدة خبيثة، ولو لم يظهر لذلك أثر في التنفيذ، إنه لا يستهين بذلك، لأنه يعلم أن الله به عليم، وأن من يعمل مثقال ذرة من شر فلا بد أن يرى جزاءه وعقابه. الأمر الثالث، ثم هو يتضح لديه الفرق الكبير بين علم المخلوقات وبين علم الخالق جل وعلا، فيتصغر في نفسه مهما بلغ علمه من سعة ونضج وتحقيق، ويتجلى له معنى قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ذلك يلاحظ الفروق التالية بين علم الخالق وعلم المخلوق. فعلم المخلوقات محدود الكمية مهما كثر عددا، أما علم الله تعالى فلا نهاية له. وعلم المخلوقات محدود أيضا في مجال كشف الظواهر المدركة بالحواس الظاهرة أو الباطنة، أو ما استنتج منها، أما علم الله تعالى فيتناول كل ظاهر وباطن ولا يخفى منها شيء. جيم: وعلم المخلوقات مستفاد من الأشياء بعد وجودها، أما علم الله تبارك وتعالى فغير مستفاد من الأشياء، بل الأشياء في وجودها مستفادة منه. لقد مر معنا صفة علم الله تبارك وتعالى، وكيف أن هذا الكون العجيب المحكم في كل شيء ننظر ابتداء في أنفسنا وفي هذا العالم العلوي وفي هذا العالم السفلي، ثم نقرأ كتاب الله عز وجل ونرى كيف وصف الله عز وجل نفسه، فقال: إن الله كان بكل شيء عليما، وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى نقرأ: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه: إن الله هو السميع البصير، وكذلك: وكان الله على كل شيء رقيبا، وإن الله واسع عليم. عندما ننظر إلى هذه الآيات وإلى صفات الله عز وجل التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، ما يظهر من أسماء الله الحسنى فيها، فنرى أمرا عظيما، أن علم الله عز وجل إنما يكون في الظواهر والبواطن، إنما يكون في الأمور الظاهرة والأمور الخفية، حتى إن الله عز وجل يعلم الأسباب والمسببات، العلل والمعلولات، يعلم دقائق الأشياء سبحانه وتعالى، كما قال: يعلم السر وأخفى، والأخفى من السر قبل أن يكون سرا، عندما يكون في خلاجات القلوب وخطرات الأنفس يعلم ما هو كائن وما هو سيكون. إن من يقرأ هذه الآيات ويفكر فيها تفكيرا جليا مع أسماء الله الحسنى يعلم لماذا خلق، يحدد لنفسه سلوكا في الحياة إذا كان مراقبا من داخله ومن خارجه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم السر وأخفى جل وعلا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذن يستطيع أن يحقق الهدف الذي رسم وخلق الإنسان من أجله. إذا فعل شيئا من أعمال البر، سواء كان هذا العمل ظاهرا أو كان باطنا، كان كبيرا أو كان صغيرا، بالغ في إظهاره أو بالغ في إخفائه، إذا أراد الخير للناس أو للأمة أو للحيوان أو للجماد في أي شيء كان في هذه الحياة الدنيا، يعلم أن الله عز وجل هو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن لا يضيع عليه أي ثواب عمل يعمله على الإطلاق، لأن الله مطلع عليه، ولأن الله مجازيه. وسيعلم أن هذا الكتاب كما وصف الله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك الإنسان يعلم أنه لن يذهب عمله سدى. ربما تعمل مع إنسان مثلك في الحياة فتخلص له وهو لا ينظر إلى إخلاصك، ربما ينظر إلى وشاية كانت من إنسان مثل أما الله عز وجل فيعلم حقيقة الأمور ويعلم ماذا تريد من خير أو من شر، لذلك يسجل لك الأجر والثواب والعمل الصالح حتى تلقى ذلك عند الله سبحانه وتعالى بأوفى حساب، بل إن الحسنة سبحانه وتعالى يضاعفها على الأقل بعشر حسنات وهكذا. وكما وصف ربنا سبحانه وتعالى أنها مثل الحبة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إذا كان هذا الأمر في الخير، نعكس الأمر تماما إلى جانب الشر، فإن الشر عندما يظهر على اللسان أو على الأيدي، سواء كان خفيا أو كان ظاهرا، حتى ما تتحرك القلوب به من كبر وحسد وبغض وكراهية ومن نية فاسدة خبيثة، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيأخذ الجانب الآخر، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الخير يوضع في ميزان الخير والشر يوضع في ميزان الشر، إلا أنه من لطف الله عز وجل أنه يضاعف الخير ولا يضاعف الشر. لو قارنا ما بين هذه العلوم التي يعلمها البشر والتي يستمدونها من علم الله عز وجل، لوجد الفرق كبيرا بين علوم البشر وما بين علم الله تبارك وتعالى، فيرى نفسه مهما علم ومهما فكر ومهما جمع من المعلومات، إنه كلما إذ أراد أن يكتشف معلومة من المعلومات انفتحت له مئات الأمور المجهولة، كلما أراد أن يعلم معلومة انفتحت مجهولات أمامه. لذلك يعلم أن العلم في نفسه صغير، يتصاغر هو في نفسه، وكذلك تصاغر علم البشرية في عقله أمام علم الله عز وجل، يتحقق بذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمنا محدود، وعلم الله تبارك وتعالى لا نهاية له، لا ساحل له، علم الله لا ينتهي. علم البشر محدود، يصل إلى مرحلة يقول لك إلى هنا فقط، أنا لا أعلم بعد ذلك. وهذا العلم بالنسبة إليه كان علما مكتسبا، وعلم الله عز وجل علم أزلي. هذا الشيء يعلم أن كل معلومات البشرية من أولها إلى آخرها إنها محدودة، مهما كانت كثيرة إن لها بداية ولها نهاية. هذه علم المخلوقات إنما يكتشفون عن طريق الحواس الباطنة الظاهرة، نعم، عن طريق الاستنتاج، عن طريق الفكر، وكل ذلك لا يخفى على الله سبحانه وتعالى من شيء. علم المخلوقات إنما يستفاد به من الأشياء بعد وجودها، ينظرون إلى الشيء بعد أن يوجد، والله سبحانه وتعالى يعلمه قبل وجوده وعند وجوده وبعد وجوده وبعد فنائه، يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا علم الله غير مستفاد من الأشياء، وعلم البشر إنما هو مستفاد من الأشياء. لذلك لنفهم ما معنى صفة العلم لله تبارك وتعالى، هذا غيض من فيض بالنسبة لصفة العلم لله تبارك وتعالى. ننتقل إلى صفة الحياة. إن حقيقة النظام الكوني تضطر الطبيعيين إلى الاعتراف بوجود قوة مهيمنة على الكون، ولكنهم يسمون هذه القوة الكبيرة المجهولة بالطبيعة، ويغمضون عيونهم عن البحث العلمي الصحيح. فإذا سألتهم عن سر الكون قالوا الطبيعة، ووقفوا حيارى جاهلين. أما العقلاء الذين ينير لهم بحثهم وإيمانهم طريق المعرفة، فإنهم يقولون إذا كانت هذه القوة المهيمنة قادرة على خلق الحياة بالأنفس الحية كما هي قادرة على سلبها، والحياة من صفات الكمال التي تعتبر أساسا لصفات العلم والإرادة والحكمة، فلا يمكن أن تكون هذه القوة المريدة العالمة القادرة الحكيمة جامدة ميتة لا حياة لها، بل لابد عقلا من أن تتصف بصفة الحياة. ولكن هذه الحياة التي يثبتها العقل والشرع لله تعالى لا يمكن أن تشبه من قريب ولا من بعيد حياتنا، فالحياة فينا لها بداءة ولها نهاية، وحياة الله أزلية أبدية، والحياة فينا تحتاج في استمرارها إلى مدد يمدها وإلى غذاء مادي يكون سببا صوريا في بقائها. أما حياة الله جل وعلا فهي حياة صمدية مستقلة لا تحتاج إلى شيء يغذيها ولا إلى مدد يمدها، لأن ما يحتاج إلى مدد يمده لابد أن يكون ناقصا. أما الله تعالى فهو الكمال المطلق في ذاته وفي صفاته. وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه حي، قال الله تعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى التي تعود إلى معنى تحقق صفة الحياة لله تعالى، وقد جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى اسم واحد يعود إلى معنى تحقق صفة الحياة وهو الحي، اسم الله الحي أي ذو الحياة. والحياة صفة وجودية من شأنها أن تكون أساسا لصفتي العلم والإرادة. قال الله تعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى في سورة غافر المؤمن: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أثر ملاحظة صفة الحياة لله تعالى والأسماء الحسنى التابعة لها، ومن يلاحظ معنى أن الله هو الحي وهو الممد للحياة، ويلاحظ أن الحياة صفة كمال يسعى لها العقلاء، ويلاحظ إلى جانب ذلك وعد الله بالحياة للشهداء الذين يفضلون الشهادة على الحياة الدنيا رغبة في إعلاء كلمة الله، إن من يلاحظ ذلك فلا شك تهون عليه التضحية بنفسه لتحصيل الشهادة، لأن وراء الشهادة حياة، لأن وراء الشهادة حياة سامية إنما يرقى إليها الشهداء ومن هم في مراتبهم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويسعى للخلود السعيد في الدار الآخرة التي هي الحيوان وفيها الحياة الأبدية. من الغريب أن الإنسان عندما يعمل عقله ولا يريد أن يفكر زائدا على ذلك فإنه ينسب النظام الكوني الدقيق المتقن، إذا سألته فيقول لك الطبيعة، قوة كبيرة تدير هذا الكون، لماذا لا تبحث بحثا علميا؟ لماذا تقف حائرا؟ لماذا تقف جاهلا؟ لماذا لا تسأل عن سر الكون؟ لماذا لا تتابع حتى تأخذ المفتاح الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ليبينوا لنا طريق المعرفة وليصل العبد بخالقه جل وعلا. إذا كان الإنسان عاقلا أنار الله سبحانه وتعالى له البحث وآمن بطريق المعرفة، عند ذلك يقول هذه القوة الكبيرة التي تدير هذا الكون، التي خلقت الإنسان والحيوان الجن والملائكة، بعثت وجعلت قدرة الحياة في هذه الأشياء كلها حتى في النبات، وهي قادرة على سلبها في لحظة من اللحظات. كان البدوي ينظر إلى جمله الذي حمل بالأحمال، ماذا حدث له؟ ما نقص منه أي شيء وما ظهر أي شيء قد خرج منه؟ يقع الجمل ويقع الحمل، ماذا يوجد؟ انتهت الحياة، سلبت الروح. هذه الحياة التي أودعها الله عز وجل في مخلوق يوجد لها بداية وتوجد لها نهاية. كل أم تشعر بعد أيام معدودة تحمل في بطنها أن هنالك شيئا وقع في جسم ولدها، رفت الحياة، بثت الروح فيه. ما هي؟ لا نعرف شكلها، لا نعرف حقيقتها، بل نعلم أن هنالك كان شيئا موجودا لكنه بدأ بالحركة، بدأ بالنمو، بدأ بالروح، بدأ بشيء عظيم. نعم، على خلاف الشيء الذي كان ينمو فيه سابقا ويستمر هذا سنين، كل إنسان بحسبه. هذا يعيش، هذا ربما لا يرى الحياة على الأرض فيولد ميتا، وهذا يعيش يوما أو سنة أو سنين أو مئة من السنين أو أكثر من ذلك. هذا سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، متى أرسل إليه؟ وبعد الدعوة التي دعا إليه صار الطوفان، وكم عاش بعد الطوفان يدعو الله سبحانه وتعالى. هذا يدلنا على أن هذه الحياة وجدت وعاش فيها الناس زمنا طويلا. الذي أعطى هذه القوة، أعطى هذه الحياة التي هي صفة كمال، عند ذلك لابد أن يتصف بالعلم والإرادة والحكمة، لابد أن تكون له صفة الحياة جل وعلا. لكن الحياة تختلف من حياة المخلوقين التي يكون لها سبب، فيها روح، فيها غذاء، فيها هواء، فيها تنفس، فيها عمل، والحياة الأزلية التي لا مدد لها، لأن الحياة الناقصة هي الحياة التي تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى مدد. أما الحياة الأزلية الدائمة الباقية لا تحتاج إلى شيء، فالنقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد بث الحياة في هذا الكون، وإذا لا يبث الحياة إلا حي، لكن لا يمكن أبدا أن نشبه حياة الله بحياتنا، أولا لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. أيضا حياتنا لها بداية ولها نهاية، وحياة الله أزلية لا بداية لها ولا نهاية لها. معنى أزلية لا بداية لها، ومعنى أبدية لا نهاية لها. لذلك يقال حياته صمدية مستقلة يرجع إليها في الأمور، لا تحتاج إلى شيء يغذيها ولا إلى مدد يمدها ولا إلى غذاء ولا إلى، فهو خالق الغذاء وخالق المدد وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. إذن إذا بحثنا عن الكمال المطلق إنما نجد ذلك في ذات الله وفي صفات الله عز وجل. وانظر إلى هذا الأمر عندما يخاطبك الله عز وجل أخي المؤمن في سورة الفرقان، وتوكل على الحي، انظر إلى هذه الصفة، الذي لا يموت، انظر إلى هذه الصلة، الذي لا يموت، لا يعتريه الموت، لأن الموت نقص، والله عز وجل حياته أزلية أبدية. لما كانت الحياة سرا عظيما كان الاسم الذي يدل عليها واحد في كتاب الله عز وجل الحي، أي ذو الحياة، صاحب هذه الصفة الوجودية. لو لم يكن حيا لما كان عالما، لو لم يكن حيا لما كان مريدا. الله عز وجل الذي خلق هذا الكون والذي قام به هذا الكون وقامت به هذه المخلوقات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي ما يحدث للإنسان قبل النوم، بوادر النوم، يعني ترى أنه يتعب وهذه صفة نقص. أما النوم فهو الاستغراق الذي يكون فيه. كذلك ربنا عندما وصف نفسه وهو الحي، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، حي باقي سبحانه وتعالى، أنتم تدعونه هو يجيبكم، أنتم تعبدونه هو يثيبكم، أنتم تشركون به هو يعاقبكم على ذلك، إليه المرجع، إليه المصير، حياتكم ستنتهي وحياة الله باقية. لذلك تدعو من؟ الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، لا يتصف بهذه الحياة الأبدية الأزلية الصمدية إلا الله تبارك وتعالى. عند ذلك، عندما تعلم ذلك، تتوجه أيها العبد إلى ربك عز وجل بالإخلاص، بالإخلاص. هذا الإخلاص سر من الأسرار أودعه الله عز وجل في قلوب من أحب من عباده مخلصين له الدين، لا يفكرون في أحد سوى الله عز وجل. عبدوا الله لله، عبدوا الله لأنهم عرفوا سر العبودية وعرفوا معنى الألوهية، فتواضع كل عبد منهم بذلة أمام الخالق العزيز العليم جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. إذا علمنا أن هذه الصفة إنها صفة الحياة، هي تمد الحياة، تمد غيرها ولا تستمد من غيرها، نعلم أنها صفة كمال يسعى إليها العقلاء. ولكن هذه الحياة إذا أردنا أن نعرفها تماما، الحياة الأزلية التي تعطينا الحياة عند الله تبارك وتعالى، عندما يفصل الله عز وجل بين الخلائق فيقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. حتى إن الله عز وجل قال لأهل النار: لا يقضى عليهم، أي لا يموتون عند فيموت، أي فينتهوا فيستريحون من العذاب. إذن كما أن المعذب لا يستريح من العذاب، كما كذلك المنعم يبقى دائما يستفيد من هذه النعم. أعلى هؤلاء الذين يأخذون هذا من فضل الشهادة. الشهادة هي انتهاء لحياة الدنيا وبدء للحياة في الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل وأمرهم أن يفعلوا ذلك، حتى إنه مرة هددهم: إذا لم يفعلوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فمن رغب في إعلاء كلمة الله وشعر بلذة الشهادة عند الله عند ذلك، ويعلم أن الحياة محدودة لها بداية ولها نهاية، هان عليه أن يضحي بنفسه. ومع هذا فهم هذا المعنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فتحوا الدنيا بسنين هم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء كتبت لهم يعني الشهادة. رحم الله الشاعر البزم عندما قال: ألف الفتح ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. معنى ذلك هؤلاء يعلمون أن الحياة بيد الله تبارك وتعالى، وأنهم إذا أخذت منهم هذه الحياة التي قدرت لهم في هذه الحياة الدنيا سيعيشون حياة سامية يرقى إليها من قاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ينزل المنزلة الحسنى. لذلك ربنا عز وجل ما جعلهم أموات، حتى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ما قال أموات. لذلك هم يختلفون عن الأموات، الميت يغسل، هؤلاء لا يغسلون. هؤلاء تظهر لهم يوم القيامة عندما يخرجون أمام الخلق اللون لون الدم والريح ريح المسك. هؤلاء أثر الشهادة يبقى عليهم، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمهم، فيضم الحافظ لكتاب الله إلى الحافظ، وذلك لأنه يرتقي بنفس الدرجة التي يصل فيها إلى الله عز وجل، إلى دار الخلود. إن تلك الدار كما وصفها ربنا لهي الحيوان، الحيوان الحياة الكاملة، الحياة الأبدية. فالله عز وجل حي حياة أبدية سرمدية صمدية أزلية، ينبغي علينا لا بداية لها لا نهاية لها، تستمد الكائنات هذه الحياة منه سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا. ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.